بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله تعالى افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. ما هي الفرائض؟ ما هي الحدود؟ ما هي المناهي؟ وما هو موقف الإنسان المؤمن منها؟ الحدود في الشريعة تتناول عادة العلاقات بين الناس، والفرائض تتناول الواجبات والعبادات من جهة، والأخلاق من جهة أخرى، والمناهي هي ما يعبر عنها بالمحرمات، وما سكت عنه الله عز وجل هو ما نعبر عنه بالمباحات. والمباحات هي ما أجاز الله للإنسان أن يفعل في نفسه وفي الحياة من أشياء. وموقف الإنسان المؤمن من الفرائض والحدود والمناهي والمباحات، وفي جانب الفرائض أداء الفرائض، في جانب الحدود عدم التعدي عنها، في جانب المناهي الامتناع عنها، وفي جانب المباحات الحرية والاختيار في أن يريد، في أن يفعل ما يريد وما يشاء. لكي نفهم في الحقيقة هذه الكلمة، لابد أن نعود شيئا إلى أصل الموضوع. الله عز وجل خلق هذا الإنسان، زوده بالعقل وزوده بالإرادة، ثم هداه عبر أمرين: الأمر الأول الأنبياء، الأمر الثاني ضمير الإنسان. لكن الله عز وجل لأنه خلق الإنسان لهدف، فالإنسان في الحقيقة ليست الحياة هدفا له، ولا هو هدف الحياة. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. لأن الإنسان مخلوق لهدف، فإن الله أنزل إلى الإنسان شريعته، شريعته تتناول الحدود التي يجب على الإنسان أن يسير وفقها، والواجبات التي يجب أن يؤديها، والمحرمات التي يجب أن ينتهي عنها. وأما فيما عدا ذلك فإن الإنسان حر في أن يفعل ما يريد في هذه الحياة. ولذلك ظهرت عندنا حدود، فرائض، مناهي ومباحات. يعني أصل المسألة أن الله أراد لهذا الإنسان الهداية، أراد للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا كريما، وأن يكون في الآخرة عزيزا. السبيل إلى ذلك هو أن يبين الله للإنسان ما يجب أن يفعل، لأن الإنسان جاهل بطبعه، الإنسان منحرف. لو ترك الإنسان والشهوات لتمزق، لتبخر، لقتل نفسه. كما أن الصعود على الجبل بحاجة إلى إرادة خاصة، كذلك النجاح في الحياة، النجاح في الدنيا، النجاح في الآخرة بحاجة إلى أن يبذل الإنسان جهدا خاصا. لو أن إنسانا على قمة جبل ترك نفسه لا سقط على الأرض، لو أن الإنسان في هذه الحياة ترك نفسه والشهوات والرغبات، ربما انتحر كما ينتحر كثيرون اليوم عبر ممارسة الجنس الحرام، ويبتلون بأمراض مثل الإيدز وأمثالها مما لا قبل الإنسان به. إذن الله أرسل شريعة، في هذه الشريعة واجبات محرمات وحدود، وما عدا ذلك الإنسان حر. وفي الحقيقة الواجبات والمحرمات هي قليلة، يعني لو قسنا الواجبات والمحرمات إلى المباحات لكانت قليلة جدا. أنت منهي عن أن تشرب بعض الأمور، الخمور مثلا محرمة عليك، النجاسات محرمة عليك، الخبائث محرمة عليك، لكن هذه أمور محدودة يمكن حصرها في ورقة واحدة، إلا أن المباحات لك هي كثيرة لا تحد. كل الفواكه محللة عليك، كل الطيبات محللة عليك، كل ما لا يضرك في روحك وفي بدنك فهو محلل عليك. حدود الله في الشريعة أمور معينة، كتاب الفقه ربما يمكن حصره في مجلد واحد. ما أوجب الله على الإنسان وما حرم عليه وما حدد له كلها في كتاب واحد. هذه هي الواجبات والمحرمات والحدود، ما عدا ذلك مباح للإنسان. إذن الفرائض تتناول أمرين، العبادات من جهة أوجبها الله، يعني هنالك أمور لا يتنازل الله عنها بالنسبة إلى الإنسان، يعطي عليها جائزة إن أداها الإنسان ويعاقب الإنسان إن تركها. الله ما يتنازل عنها، ما ترك لحرية الإنسان، لا لازم تعملها رغما عنك أنت عبد، الله هو الرب هو السيد ويجب أن تطيعه. طبعا هذه الواجبات ليست له لنا، لكن لو لم يوجب الله على الإنسان صلاة الصبح مجرد أن كان يضع لها بعض الثواب ربما الكثيرون كانوا يتركونها، لكن أوجبها، يعني أعطى على أدائها جائزة ثواب وعلى تركها العقاب. العبادات هي الفرائض، وفي الحديث الشريف عن الإمام علي سلام الله عليه قال: الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة. يعني الله أوجب على الإنسان بعض الأعمال في صورة عبادات، وجعل الجائزة عليها الجنة، فهي من جهة إيجابا من ناحية الإيجابية تؤدي بالإنسان إلى الثواب وتؤدي بالإنسان إلى الجنة. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. وفي رواية عن الإمام الصادق قال الله تبارك وتعالى: ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. ما في شيء أحب إلى الله من أداء الواجبات، من أداء العبادات، هذه أحب الأشياء إلى الله. ومن الناحية السلبية، يعني سلبا لو تركها إنسان الله يعاقب عليها، الصلاة عمود الدين، فإذا إنسان يترك هذا العمود فلا دين له، ولذلك منكر الفرائض يعتبر كافر. لو أن إنسان قال أنا أؤمن بالله وأؤمن بالإسلام ولكن لا أرى الصلاة واجبة، أنكر وجوبها أنكر أداءها، قد يكون إنسان يعترف بوجوبها ولكن لا يؤديها، هذا فاسق. لكن إذا أنكرها فهو كافر، لأنها من ضروريات الدين، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن رفضت رفض ما سواها، إذا لم تقبل الله يرفض بقية الأمور، عمود. بالنسبة إلى الأخلاق، أيضا الأخلاق من الفرائض. أنا أختلف مع كثير من العلماء الذين اعتبروا الأخلاق من المستحبات، لا، الأخلاق جوهر الدين،
وكل الروايات تؤكد على الوجوب، حيث أن الوجوب يعني الثواب على الأداء والعقاب على الترك. هذا هو العمل الواجب. العمل الواجب عليك هو الذي إن أديته أثبت عليه، وإن تركته عقبت. والروايات كلها تؤكد هذا المعنى في الأخلاقيات. في موقف الإنسان من أخيه الإنسان، وكتب الروايات مشحونة بعقاب ترك الأخلاق، في حديث في أمال المفيد عن أبي عبيد الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألا أخبرك بأشد ما افترض الله على خلقه؟ أشد شيء إنصاف الناس من أنفسهم، ومواساة الإخوان بالله عز وجل، وذكر الله على كل حال. فإن عرضت له طاعة لله عمل بها، وإن عرضت له معصية تركها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. ثم قال: لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن كان منه، وإن كان أنك تذكر هذه الكلمات وذكر الله، لكن أعني ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم. فإن كان طاعة عمل بها، وإن كان معصية تركها. إذن هنالك في الشريعة فرائض الله لا يتنازل عنها ولا يقبل عذرا فيها، يجب أداؤها، وعلى الأداء ثواب. أكثر الأشياء ثوابا هي الواجبات. بعض الناس يظنون بأن الفرائض ليست ذات ثواب، إنما المستحبات فيها ثواب. لا، هي الصلاة اللي صليها صلاة الصبح وهي واجبة عليك هي أكثر الصلوات ثوابا. الله عز وجل خلق الإنسان للآخرة، خلقه للجنة، وهو صاحب الجنة، مالك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين أيضا. واشترط للدخول إلى الجنة أن تؤدي أعمال معينة في صورة فرائض وفي صورة مواقف، عبادات وأخلاق. من لم يفعل ذلك مصيره النار، ومن فعل مصيره الجنة، هو صاحب الجنة. مثل إنسان يصنع بيت ثم يشترط للدخول إلى هذه الدار شروط معينة، لا بد أن تكون فيك مواصفات معينة، أعمال معينة تؤديها حتى تدخل الجنة. أما لا تؤدي هذه الأعمال ثم تطالب ربك بالجنة فهذا لا يكون. هذه العبادات أوجبها طبعا، ممكن الإنسان ما يؤديها، لا أتراها في الدين. الله لا يجبر أحدا على عبادته، لكن لا يجوز له يوم القيامة أن يطلب من الله الجنة وأن يبعده عن النار. لا، طبيعة الإنسان طبيعة ظلمانية نارية، لخلاصك من النار لا بد أن تعبد الله، وإلا طبيعتك في نار جهنم. الإنسان خلق ظلوما، خلق جهولا، خلق من حمأ مسنون. الإنسان صفر إلى جنب الله يصبح شيء، إلى جنب واحد يصبح عشرة، صر مئة، صر ألف، صر مليون، صر مليار، لكن صفر واحد لا شيء. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لو أن الله وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين لأصبح من العدم لا شيء، انتهي. وهو شيء لا يمكن تصوره، يعني ممكن تقول أنت زين أرتاح، شنو؟ لا يمكن تصور العدم وعذاب العدم ومشاكل العدم. عدم لا شيء. في رواية أن أهل جهنم يقولون لمالك خزن النيران: يا مالك ليقضى علينا ربك. الله يقول: لا بأس، يا مالك اقضى عليهم. لكن حينما يواجهون العدم وهم في نار جهنم يقولون: سبحانك يا رب، لا خلينا في نار جهنم ولا عذاب. هذه القوة الكهربائية ما دامت هي موجودة في داخل الأسلاك فهي تنور الغرفة بمجرد أن تنقطع لا شيء ظلمات. الله نور السماوات والأرض. فبمجرد أن يكل الله الإنسان إلى نفسه يتحول إلى ظلمات إلى عدم إلى لا شيء. فأوجب الله على الإنسان واجب ممكن ما تأديه يعني ما يجبرك عليه يعني مرغما عنك بدون إرادة منك كما أن قلبك يعمل بدون إرادة منك فإن أعضائك أيضا بدون إرادة منك تصطف أمام القبلة وتصلي لا تقدر تتركها لكن حينئذ إذا دخلت في نار جهنم فلا تلومن إلا نفسك. إذن الفرائض لا تشمل فقط العبادات كما يظن البعض العبادات من جهة والأخلاق من جهة أخرى بل إن الله أوجب على الإنسان في كل جوارحه فريضة. ما عندك من أعضاء عليها واجبات للعين ضريبة لابد أن تؤديها يدك لها ضريبة لابد أن تؤدي ضريبتها رجلك عليها ضريبة لابد أن تؤدي هذه الضريبة عليك ضريبة. في حديث شريف عن الإمام علي أن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة مفرض ترك لا يحتج عليك. وقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي تريد 600,000 دينار أم 600,000 شاة أم 600,000 كلمة قال بل 600,000 كلمة يا رسول الله قال فإني ملخصها لك في 6 كلمات يا علي إذا رأيت أن الناس يشتغلون بالنوافل فاشتغل أنت بالفرائض وإذا رأيت أن الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة وإذا رأيت أن الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك وإذا رأيت أن الناس يشتغلون بتزيين الدنيا فاشتغل أنت بتزيين الآخرة وإذا رأيت أن الناس يشتغلون بكثرة العمل فاشتغل أنت بصفوة العمل وإذا رأيت أن الناس يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق. الفرائض لا تضيع ولا لا بأس أن تترك النوافل مو مهم لكن الفرائض لا كن عصاميا في أداء الفرائض لا تسمح لنفسك أن تتركها لا أجبر نفسك عليها لأنه لا محيد عنها لا خلاص عنها المستحبات لا بأس تترك أدى الفرائض تكون أعبد الناس كما في الحديث الشريف نوافل زيادة إن القلوب إقبالا وإدبارا فإذا هي أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا هي أدبرت فاقتصروا عليها بالفرائض. عندك نفس عندك خلق عندك رغبة في العبادة واعبد فالصلاة قربان كل تقي فمن شاء استكثر ومن شاء استقل الصلاة معراج كل مؤمن تحب أنه تحلق في ملكوت الله فصل ما تريد لكن إن لم يكن لقلبك إقبال ما عندك خلق بالقوة لا تقدر نفسك حتى تصير عندك ردة فعل لا اقتصر على الفرائض. أنا مرة حسبت خلال 24 ساعة ما أوجب الله على الإنسان من العبادات لا تستغرق ساعة من وقت الإنسان بس من 24 ساعة ساعة يعني لو نحسب خمس لازم نصير 5 ساعة تقريبا إلا شوي من 24 ساعة لكن الله ما أخذ من الإنسان ساعة وعلى هذه الساعة أجر وثواب وفي ترك هذه الساعة كل عقاب وهي بالإضافة إلى ذلك لها آثار على نفس الإنسان على شخصية الإنسان على علو الإنسان على كرامة الإنسان يحول الإنسان من حيوان من بهيمة إلى خليفة الله في الأرض بالإضافة إلى الآثار الدنيوية. نفترض ما لها أثر على شخصية الإنسان. على كل حال نحن عبيد وكذا خلقنا، ولا محيد عن ذلك، لا بد أن نؤدي ما أوجب المولى علينا. أما بالنسبة إلى الحقوق، هذه الفرائض، إن الله، الإمام علي ملخص حقيقة الشريعة في ثلاثة أسطر إلا شوي، إن الله تعالى افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها. ما هي الحدود؟ طبعا قبل أن نتحول إلى مسألة الحدود، قلنا الأخلاق من الفرائض، يعني الحقوق، حقوق الإخوان، حقوق الناس، حقوق الراعي، حقوق الرعية، هذه من الفرائض لا عذر للإنسان في تركها. في رواية، أعظم ما افترض سبحانه، الإمام علي يقول في نهج البلاغة، أعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل. حقوق الشعوب على الحكام وحقوق الحكام على الشعوب، حق العدل، حق الرعاية، حق العطاء، هذه حقوق الشعوب على الحكام. وفي المقابل حق الطاعة هو حق الوالي على الرعية. هذه من أشد ما افترض الله حقوق، لكن فرائض واجبات. ومن وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية، قال: يا بني لا تقل ما لا تعلم. شيء ما تعرف تقول. احنا ما نريد نفصل حقيقة في هذه الكلمة، وهي عميقة جدا وفيها كلام كثير. يا بني لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة، ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها، ولم يتركها سدى. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم أو ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم استعبدها بطاعته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير أيضا من الفرائض، مثل البكوع، مثل السجود، جاءت في آية واحدة. ما دمت قادرا على فعل الخير فهو واجب عليك أن تكون مثل الشمعة، تضيء للناس، تعطي للناس، تهدي الناس، ترشد الناس، من واجباتك. لو نفترض أن إنسان بصير لا يرى، في أثناء الطريق يمشي وهو أمام حفرة، أمام بئر، ربما يسقط فيها ويموت، وأنت ترى، من واجبك أن ترشده، تهديه سواء السبيل. هذا على كل حال هي فرائض. ما هي الحدود؟ قبل أن نقول ما هي الحدود في الشريعة، لابد أن نعرف أن الحدود أهم شيء. الحياة إنما تتمايز بالحدود، وإلا أصل الحياة هي ذرات، وأصل الذرة بروتون وإلكترونات، يعني لا فرق بين اللحم وبين الشحم وبين الخشب وبين الحجر وبين المدر، لا فرق في أصل التكوين ذرات، لكن حدود هذه الذرات هي التي تجعل الخشب خشبا والحجر حجرا والإنسان إنسانا والحيوان حيوانا. هي الحدود، مجموعة الحدود، مجموعة المقاييس، هي أهم ما في الحياة. وما دامت الحياة محدودة بحدود، فلا بد أن يكون الإنسان أيضا في عمله وموقفه وتصرفه وحركته وسكناته أن يكون مقيد بهذه الحدود، لا إفراط ولا تفريق، لا زيادة ولا نقيصة. هناك شارع، هذا الشارع صنع للسيارة، لكن من واجب السائق أن لا يكون إلا في المكان المحدد له، وإلا تصطدم سيارة في سيارة أو تنقلب به السيارة أو يهوي في مكان سعيد. الحياة محدودة بالحدود. الله أيضا حدد شريعته بحدود، حدد الحياة للإنسان، لك حقوق لك واجبات، وهنالك في الحياة حدود، يعني الحياة قنوات تجاوز هذه القنوات في مضرة الإنسان، الالتزام بها في مصلحة الإنسان. الله خلق الأرض وهي صالحة للزراعة، إذا زرعت فيها بذرة فإنها تتحول إلى شجرة مثمرة. لكن لكي تتحول البذرة إلى شجرة فإن هنالك شروط لا بد أن تتقيد بها، حدود تجعل التربة صالحة أو غير صالحة، صب الماء على هذه البذرة لا بد أن يكون بحدود، النقيصة تقتل وتحرق الشجرة، والزيادة أيضا تقتل وتتلف الشجرة أو البذرة. في حدود في الحياة، حتى الطيبات محدودة بحدود. الفواكه هي في مصلحة الإنسان، الجسم بحاجة إلى أربعة عناصر منها الفواكه، منها البروتين، لكن إذا استعملت مقدار من الفيتامينات من الفواكه زيادة عن حاجتك ضرر. مرة كنت أقرأ في مجلة بشكل عابر البرتقال، وهو من أفضل الحمضيات تقريبا وأكثرها شيوعا في العالم، زيادة أكل البرتقال يؤدي إلى عكس الفائدة تماما، يعني يؤدي إلى مرض عضال لا يمكن التخلص منه. وطيب لكن إلى حدود. الحياة طيبة لكن استخدام هذه الحياة لابد أن تكون محدودة بحدود، وإلا كل ما تجاوز حده انقلب إلى ضده كما يقول المثل المعروف. والله حينما أرسل شريعة وفرض على الإنسان فرائض أيضا طلبها بحدودها. صلاة الصبح مطلوبة منك بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، فهي غير مطلوبة قبل طلوع الفجر وغير مطلوبة بعد طلوع الشمس. الله يريد في هذه الحدود. صلاة صلاة، الله دائما موجود ونحن كعبيد دائما عبيد، لكن لابد أن تؤدي الصلاة في أوقاتها. شو الفرق؟ أؤدي صلاة الصبح عند الظهر، مغرب، عشاء، لا مو مقبول. هذا شيء بالنسبة لله لا يفرق، لكن لكي نتعلم لكي نعرف أنه في حياتنا العامة في علاقاتنا أيضا ما نتجاوز الحدود. ما من شيء، الإمام الصادق يقول ما من شيء إلا وله حد كحدودها داري هذه، فما كان في الطريق فهو في الطريق أو من الطريق، وما كان في الدار فهو من الدار. خارج هذه الحدود لا صلاة. من يؤدي الصلاة بلا وضوء وبخلاف القبلة وفي غير وقتها هل تعتبرها صلاة؟ لا. نقرن كنقر الغراب كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحدود داري، حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونسخ الجلدة. وفي حديث أن رجل جاء إلى الإمام الباقر سلام الله عليه وقال يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أنه ليس شيء إلا وله حد، فقال أبو جعفر نعم أنا أقول إنه ليس شيء مما خلق الله صغيرا وكبيرا إلا وقد جعل الله له حدا، إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى حد الله لا زيادة. قال فما حد مائلتك هذه؟ قال تذكر اسم الله حين توضع وتحمد الله حين ترفع وتقم ما تحتها يعني تكنس. قال فما حد كوزك هذا؟ هذا الكوز هم إلى حد؟ استعمال الكوز استعمال المي هم إلى حد؟ قال نعم. قال أن لا تشرب من موضع أذنه ولا من موضع كسره فإنه مقعد الشيطان محل تجمع الساخر المكروب، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله، وإذا رفعته من فيك فاحمد الله، وتنفس فيها ثلاثة أنفاس فإن النفس الواحدة تكره. لا تشرب الماء مرة واحدة، لا تعبها وترميها في معدتك، هذا مضر صحيا. هذه الحدود. إذن للمائدة حدود، لشرب الماء حدود. وأساسا اختلف الإنسان عن الحيوان لا في الحاجات. الحيوان يجوع الإنسان يجوع، الحيوان يعطش الإنسان يعطش، الحيوان عنده شهوة جنسية الإنسان عنده شهوة جنسية، لكن في شنو؟ في الحدود. الحيوان يأكل الطعام في سطل زبالة في وسط الشارع وقوفا جلوسا لا فرق عنده، لكن الإنسان لا. شوفوا المطاعم، أفضل الزينة يستعملون في المطعم لجلب أفضل المشتريين، لأن الإنسان لا يريد الطعام كيفما اتفق، يريده نظيفا في ظرف نظيف في هيكل جميل في موقع مريح. الإنسان يريد الماء والحيوان أيضا يريد الماء، لكن الحيوان ينبطح في قارعة الطريق ويشرب أينما كان الماء موجودا، لكن الإنسان لا، في ظروف خاصة للماء، كلاصات خاصة وهكذا. الحيوان يمارس الجنس والإنسان يمارس الجنس، لكن أين غرف النوم عن زرائب الحيوانات؟ هذا هو اللي يفرق. إذن في حدود. طبعا هذا من جهة. من جهة ثانية، الحدود تعني لا إفراط ولا تفريط. الزيادة في الصلاة الله لا يريدها، يريدها محدودة بحدود بمقدار ما تضرك. في رواية أن أمير المؤمنين أمر قنبر مولاه أن يضرب رجلا حدا، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أصوات، جيد على الحد المحدود بشريعة ثلاثة أصوات، فهو صاحب الإمام علي. فماذا فعل الإمام علي؟ فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أصوات، أخذ الصوت أعطاه بيد المضروب قال له تفضل أنت ما كلها ثلاثة زيادة أضربه. يغلط على كل حال، العقاب له حدود. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بوال نقص من الحد صوتا، والي الحد كان 80 جلدة، هذا لا 79 واقتصر عليها، يؤتى بوال نقص من الحد صوتا فيقول رب رحمة لعبادك. ليش نقصت؟ يقول رحمة بعبادك، فيقال له أنت أرحم بهم مني، فيؤمر بهم إلى النار. ويؤتى بمن زاد صوتا، والي زيد صوت في العقاب، فيقول لينتهوا عن معاصيك. ليش مزيد صوت على هذا العقاب؟ يقول حتى بعد ما يعصونك. الله يقول لا، فيؤمر بهم إلى النار. هؤلاء الولاة. الحياة محدودة بحدود، والشريعة محدودة بحدود، لا إفراط ولا تفريط. صلاة الصبح تصليها 4 ركعات مو مطلوبة، مطلوبة ركعة، تصعد تنزل ركعتين. مرة واحد سألني سؤال أنه ليش نجد بعض الأوقات هنالك إصرار على بعض الحدود، صلاة ركعتين صلاة ما دامت هي زيد خير فإن الزيادة في الخير خير. قلت له لنفترض أن هذه الصلاة يوم القيامة تتحول إلى شيء يشبه البايسيكل سيكل، بحاجة إلى شرخين تايرين وزيادة، خليتها ثالث وقفت الوسيلة هذه. صلاة الظهر 4 ركعات، لنفترض كمثال طبعا ولا مناقشة في الأمثال، أين حدود الله وأين شرائع الله وأين فرائض الله عن هذه الأمور. مثل سيارة بحاجة إلى 4 عجلات، إن نقصت عجلتين ضرر، إذا زيادت ضرر. الحياة محدودة بحدود، لا تزيد الشريعة ولا تنقص من الشريعة شيء، لا إفراط ولا تفريط في الإسلام كما يقول الحديث النبوي الشريف. ما يحتاج أن تصير متصوف، تترك الواجبات، تترك الملاذ، تترك الطيبات، لا هذا حرام، تقول أنا يعجبني أن أكون مؤمن حصور، يقال لك النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مو كيف الله خلق هذه الحياة الإنسان، لا إفراط ولا تفريط، لا تترك الواجبات ولا أن تترك الحياة. ليس منا من ترك آخرته لدنياه، وليس منا من ترك دنياه لآخرة. وما دام أن الحدود هي التي تجعل للأشياء إشكالها، قيمتها، مهمتها، فائدتها، كذلك الحدود في الإسلام أهم الأشياء هي الحدود. أن يعرف الإنسان حد الواجبات، حد المحرمات، حد الحقوق، حد ما له من حقوق، ما عليه من مسؤوليات، يعرف الحد. والإنسان الناضج في الحياة هو الذي يعرف أفضل من غيره حدود الأشياء، حكيم منه هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، يعني يعرف حدود الأشياء، هذا هو الحكيم. تعرف إذا عاقبت ولدك أنه كم يكون العقاب، حجم العقاب كم، تعرف حدود العقاب. وإذا ما ربطت على كتفه تعرف أيضا حدود الدلع بالنسبة إليه، تعرف حدود التجارة، تعرف حدود الصناعة، تعرف حدود الحياة، هذا أهم شيء. وكما في الحياة كذلك الشريعة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. الله يحتج يوم القيامة باللي أعطاهم واللي عرفهم. وقد آتاهم القدرة وعرفهم ما أراد على لسان رسله. الله أعطاهم قدرة وبعدين بيّن لهم شريعته وطريقته وجعل لمراده منهم حدا. هذا مرادي وهذا حدود مرادي، لا زيادة ولا نقص. ليش احنا عندنا في الفرائض دقة حقيقة انه كيف تقف بأي اتجاه، ووقوفك كيف، يداك اين، وجهك الى اين، حالة الركوع كذا، ذكر الركوع كذا. بالنسبة للواجبات في دقة، بالنسبة للمحرمات في دقة مبينة بحدودها كاملة. وجعل لمراده منهم حدا، وجعل على من اعتدى وتعدى ذلك الحد حدا. واللي يتجاوز ذلك الحد الله نخلي له عقوبة حد، بمعنى العقوبة. ولذلك لأهمية الحدود في الإسلام، وهي في تصوري تشمل كل شيء، يعني حدود الأشياء، حدود الواجبات، حدود المحرمات، حدود المباحات، حدود الأمور، حدود الحياة. لكن هنالك معنى آخر للحدود، يعني العقوبات. حد الزنا كذا، حد السرقة كذا، هي حدود تسمى في الفقه. لأهمية الحدود فإقامتها اعتبرت من الفرائض ومن الواجبات الكبيرة في الإسلام. في رواية إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. وفي رواية أخرى حد يقام في الأرض أزكى من عبادة 60 سنة. وأخرى لو حفظتم حدود الله سبحانه وتعالى جعل لكم من فضله الموعود. وفي رواية إن كنتم لا محالة متسابقين فتسابقوا إلى إقامة حدود الله والأمر بالمعروف. والإمام الصادق يقول لبعض من أوصاه فعليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله بالرضا والصخ والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الحدود يبين حدود الأشياء، ثم يقول من يتعدى حدود الله. دير بالك هذه حدود. شلون الدول عندها حدود؟ لنفر أن طائرة تجاوزت الحدود تسقطها المرادات الجوية. ليش؟ لأن هاي الطائرة تجاوزت حدود تلك الدولة وتعدت إلى حدود دولة ثانية. هذا السماء لله؟ لا، هذا السماء مطلع علينا، فكل طائرة ولو بالغلط ولو بالخطأ، مثل الطائرة اليابانية التي أسقطت فوق أراضي الاتحاد السوفيتي وفيها مسافرين مدنيين بالغلط، ضيع الطيار، ضيع مهم. لو أن إنسان أراد أن يتجاوز حدود بدون أن يكون عنده جواز وفيزا صالحة عادة يطلق عليه النار. الألمان الشرقيون إذا أرادوا أن يهربوا من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية، هناك جدار برلين، من أراد أن يتعدى أن يتجاوز هذا الحد فإن الرصاصة تضارب. كذلك لله حدود، الله يبين الحدود ثم يحذر الإنسان من تجاوزها. مثلا في هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. لكن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. شوفوا يبين بالليل لازم تاكل، صوم الوصال باطل. لو أن إنسان أعجبه أن يصوم 24 ساعة بنية صيام واجبة، صومه باطل، عمله باطل. لا، أكل اشرب ولو بمقدار شربة، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. لهنا لك حق تاكل في الليل إلى الفجر، من الفجر الصوم إلى الليل، والنساء تباشروهن في الليل في المسجد حالة الاعتكاف لا يجوز، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم يبين فيما يرتبط بعلاقات الإنسان وحقوق الناس بعضهم على بعض: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهل، ليش هلال أول الشهر نهاية الشهر حدود؟ يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. شوف كلها حدود، تريد تدخل في بيت لازم تدخل من الباب، مو تقفز من الجدار. لو قفزت من الجدار وظنك أهل البيت سارقا وأطلقوا عليك رصاصة فلا دية عليه. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، لكن ولا تعتدوا، لا تتجاوز الحد. وقاتلوا في القتل أنت تعيش قمة الحق، تقضي على عدوه أنت مهدد بالموت، مع ذلك هنالك حدود. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام في حدود حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا انتهوا، حدود كلها حدود، نصف الشريعة حدود في الحقيقة إلى آخر الآيات، وهي كثيرة أيضا. الله عز وجل يكرر أنه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فعليه كذا وكذا. هذا الأمر الأول فرائض، الأمر الثاني حدود، الأمر الثالث ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. هنالك منهيات محرمات بالتأكيد لا خلاف فيها، في بعض الأوقات شبهة ما تعرف هذا حرام ولا حلال، بعض الأوقات لا محرم أكيد، الزنا محرم أكيد، شرب الخمر محرم أكيد، قتل الإنسان البريء محرم أكيد، السرقة محرم أكيد، الظلم محرم أكيد، هنالك محرمات يمكن كتابتها في صفحة لا تتجاوزها، لا تنتهكها. ليس من مصلحتك أن تنتهك المحرمات لا في الدنيا ولا في الآخرة. ممكن واحد يعجبه يشرب خمرة، يتلف كبده غير عقاب الله عز وجل يوم القيامة، يتلف عقله. ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. خارج إطار الفرائض والحدود والمحرمات الحياة خلقت للإنسان، أنت حر فيها، تمتع بالحياة كما تحب وكما تريد. إذا أديت فرائض الله وتركت المحرمات وتقيدت بالحدود فأنت حر. بل في رواية إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. كما أن الله يحب أن تؤدي الصلاة يحب أن تنام الليل، يحب أن تشرب عصير الفاكهة، يحب أن ترتاح، يحب أن تتزوج، يحب أن تأكل. ما في فرق. لا تفكر أنه الله بالنسبة للصلاة عنده تعصب خاص، لكن بالنسبة للمباحات لا لا. لذلك عندنا في الروايات عن الإنسان حينما يؤدي حق الله وحق الناس ثم يمارس الجن الحلال فله ثواب له أجر، ويفعل ذلك حتى يلتاد، ليس أكثر من ذلك، يكون مدفوع بلذة بدافع شهواني، ومع ذلك فله أجر له ثواب. الإنسان يأكل له ثواب، إذا كان في هذا الطعام ما في تعدي على حقوق الآخرين، ما في سرقة، لا، من حله وفي حله وبحدوده تأكل إلى ثواب إلى أجر. الله يريد الإنسان أن يعيش كبشر طبيعي، مو يحرم على نفسه ما أحل الله ولا يحلل لنفسه ما حرم الله. يعني هنالك أحكام لله قاطعة، ما في زواج الإنسان، هنالك منهيات مقطوع عنها، لكن فيما عدا ذلك الله أعطى الحرية للإنسان أن يفعل في نفسه في الحياة أن يفعل ما يريد. في زيادة عن ذلك، يعني عن اللي وصل إليك من واجبات ومحرمات وحدود الله عز وجل فيما هو موجود بالفقه، لا تكلف نفسك زيادة عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. إن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، الله أمرهم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما هي، ما لونها، فارغ ولا بكر، عاملة ولا غير عاملة، وكل ما سألوا سؤال الله شدد عليهم. شعلي الله قال لك اذبح بقرة اذبح بقرة. طبعا هذا المعنى وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها، يعني أمام الإنسان خيارات متعددة، افعل ما تريد من هذه الخيارات خارج عن إطار الفرائض والمحرمات والحدود. هذا إلى معنيين، معنى أن الله ما ترك، يعني ما ترك الله من بيان حكمه التكليفي فهو مباح لك. سابقا ممكن بعض أشياء ما كانت موجودة، بعض الطيبات، بعض أنواع الفواكه، الإنسان اكتشف جديد بالفقه ما موجودة حلال ولا حرام، طيب من الطيبات أكله، ما يحتاج بعد تروح نبش، ما دام هو ينفعه حلال ما فيش. ومعنى آخر قد يعني أنه لا تبحث عن أمور وأشياء عقائدية الله ما بينه، ما جنس الملائكة في القبر، لا تسأل أنه ما هي حقيقة الملائكة، ما هي حقيقة الجن، الله بيّن في كتابه أن هنالك جن، كائنات أخرى غيرنا أيضا مكلفة كما نحن مكلفون، وين هذه، وين تسكن، وشو شكلها، مكلفين، لا ضيع عمرك في هذه الأشياء. يقال أن أحد العلماء كتب كتاب فقهي في أحكام الجن للجنها مؤلمة، أي كتاب فقهي كامل فيها كافة الأبواب المعاملات والعبادات وما شابه ذلك للجن، شنو أنت مطلوب، أحط طالب من عندك فرض عليه. سفينة نوح ما طولها ما عرضها، وكثير من المسائل التي تطرح عادة في مجالس البطالين ترتبط بأسئلة من هذا النوع، الله لم يدعها نسيانا فلا تتكلفها. كم عدد أصحاب الكهف قالوا 3، قالوا 5، قالوا 8، قالوا 10، قالوا 9.
الله أيضا يبين هذا الشيء في القرآن، حتى أنت كعاقل مكلف بهذا الشيء.
المهم أصل القضية،
أنا حقيقة في كثير من المجالس أسأل أسئلة من هذا النوع، ما هو اسم أم موسى بن عمران؟ أنا مو مكلف بأن أعرف اسم أم موسى بن عمران، ولا أسأل يوم القيامة عن ذلك. المهم فعلها، موقفها، توكلها على الله، عملها الصالح أقتدي به. ونهاكم وسكت لكم، إمام علي يقول وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. لا زيد على نفسك. إذن الحياة في نظر الإسلام هي حياة سهلة خلقت للإنسان، بشرط أن يتقيد الإنسان بفرائض الله، بمحرمات الله، بحدود الله. أما ما عدا ذلك فهو سهل وحلال وطيب وطاهر للإنسان. لذلك احنا عندنا في أحكام الشريعة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك طيب حتى تعرف أنه قدر. لأن الحياة خلقت للإنسان، فيها حدود، فيها واجبات معينة محدودة مبينة بالفقه، زيادة عن ذلك لا تبحث، لا تكلف نفسك، لأن ذلك أيضا خروج من الطبيعة التي خلقها الله في الإنسان، وتعطيل للحياة، ولا يجوز تعطيل الحياة في نظر الإسلام. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.